أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا قبل الدخول في بعض الشخصيات أو الإشارة إلى بعض الشخصيات التي قد يستشم منها رائحة الاتجاه الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس، أشير إلى نموذج واحد بودي أن الأعزة لكي يلتفتوا إلى أهمية الكتاب الذي أشرت إليه، وهو كتاب العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن لوحيد السعفي. النموذج الذي أقف عنده هو ما يتعلق بابني آدم في القرآن الكريم، وهو في الصفحة 175 و176 أعزائي. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه فيما يتعلق بهذه المسألة أن القرآن يقول في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. عندما ينظر الإنسان إلى هذا الحدث في القرآن الكريم، القدر الذي أشير إليه، هذه النقاط التي بينت في الآية المباركة، القرآن الكريم هناك مجموعة من القضايا لم يشر إليها في هذه القضية، في هذا الحدث، ما أعبر عنها قصة لأنه ليست قصة، وإنما القصة بحسب الاستعمال القرآني أو بحسب الاستعمال الأدبي والفني لها مجموعة خصائص، وهذه لا تنطبق على هذه. تقول نحن نقص عليك أحسن القصص، لا بد أن نعرف اصطلاح القصة في القرآن ما هو، لا أن نطبق على القرآن مقومات القصة الفنية والأدبية في الثقافات المتعددة، لأنه لكل ثقافة للقصة مقومات وأركان وشروط، هذا موكول إلى محله يا أعزائي. لا ينبغي عندما نسمع لفظ القصة في القرآن يذهب ذهننا إلى القصة، ماذا؟ القصة الفنية الأدبية ونحو ذلك. القرآن أعزائي لم يشر أنه القربان الذي قربه كل واحد منهما، ما هو ذلك القربان؟ هذا قرب قربان وذاك قرب قربان. لم يشر إلى أصل الخلاف الموجود بينهما، لماذا اختلفوا أصلا؟ لماذا اختلفوا حتى يحتاجوا إلى تقديم ماذا؟ إلى تقديم القربان. ما هو السبب الذي جعل الله يتقبل القربان من أحدهما ولم يتقبل ماذا؟ ولم يتقبل من الآخر. لماذا أن الآية؟ لأن الآية تقول فتقبل، قال تقبل الله إني أخاف كذا قرب فتقبل من أحدهما. سؤال، لماذا تقبل من زيد ولم يتقبل ماذا من عمرو؟ لماذا تقبل من هابيل ولم يتقبل ماذا من قابيل؟ طبعا هذا هابيل وقابيل أيضا بحسب الموروث الروائي، وإلا في النصوص القرآنية لا توجد إشارة إلى ذلك. سؤال، الآن لو تأتي أنت إلى الكتب الأخرى، يعني كتب التفسير أعزائي، تجد عشرات القصص المرتبطة ماذا؟ بهذا الحدث القرآن. ومن أين جاءت هذه القصص؟ وقعا كيف دخلت إلى موروثنا التفسيري، يعني إلى الموروث الروائي التفسيري؟ أنت الآن سنة وشيعة، هل يوم أعزائي بيودي أن الأعز اللي عندهم في بيوتهم تفاسير من أهل السنة والشيعة، وخصوصا التفاسير التي فيها أبعاد روائية مثلا، فليراجعوها لينظروا أنه عشرات القصص في ذيل ماذا؟ في ذيل هذه الآيات من سورة المائدة. ولهذا يقول: وأمام هذا الفراغ الذي خلفه القرآن. طبعا لا أوافق هذا التعبير فراغ، لا القرآن، لأنه لم يكن له غرض بإشارة من هو هذا، من هو ذاك، ما هو الخلاف، أبدا، وإنما عنده غرض آخر. ولهذا أنا بودي أن الأعزة يراجعوا كتاب آخر مرارا أنا عرفته للأعزة، وهو الفن القصصي في القرآن، أعزائي، أحمد محمد خلف الله، من أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال أعزائي، الفن القصصي في القرآن، أيضا رسالة دكتوراه أعزائي. والمسكين همتين هذه مكتوبة في الأربعينات أو الخمسينات، وها على أساس هذا الكتاب أعزائي كفر وحكم بارتداده. فالكتاب جدا مهم، أنا بودي أن الأعزة يطالعون هذا الكتاب. يقول أساسا القرآن عندما يأتي إلى هذه الحوادث لماذا لا يشير إلى تفاصيلها؟ يقول لأنه عنده غرض آخر، هو مو بصدد أن يقص علينا قصة. يقول: إن برت القصص إلى الحدث تغني. الآن جاء ماذا؟ جاء الموروث الروائي حتى يكمل ماذا؟ حتى يكمل هذه الفراغات وهذه النواقص، حتى استوفى قصة متكاملة. أساسا من هما، في أي زمان، ما هو سبب الاختلاف، القربان الذي قربه كل واحد، سبب الاختلاف ما هو، أنه مرأة لو شيء آخر، وقد استعانت في ذلك بما جاء في التوراة. إذن كل هذه من أين جاءت؟ دخلت إلى الموروث الروائي أعزائي، جاءت من الموروث الإسرائيلي. ويتذكر الأعز بالأمس قلنا أن الموروث الإسرائيلي إحنا كنا نتصور أنه هذا موروث إسرائيلي، وإذا تبين في واقع الحال ما هو؟ من أين جاء؟ الجواب أن هذا الموروث أيضا ليس هو موروث إسرائيلي توراتي، وإنما هو جاء من الموروث الفارسي واليوناني والبابلي والمصري وإلى غير ذلك. مجموعة هذا الموروث ينتقل إلينا بعنوان أنه ما هو؟ ها؟ بعنوان أنه ما هو؟ بعنوان أنه أحاديث النبي، بعنوان أنه أحاديث من؟ أحاديث أئمة أهل البيت، بعنوان أنه أحاديث من؟ أحاديث الصحابة التي نقلوها عن من؟ عن رسول الله. وفي الأعم الأغلب ينسبونها إلى من؟ ها؟ إلى ابن عباس مولاه، باعتبار أنه ابن عباس شخصية مرموقة حبر الأمة، ولهذا من تسمع قال ابن عباس خلاص. هسه المسكين ابن عباس أين قال ذلك؟ أبدا، لا أصل له ولا فصل عز. الروايات الواردة عن النبي، أين هذه الروايات؟ هاي الروايات كل يعلم والجميع يعلم أنه في زمنه دونت الأحاديث أم لم تدون؟ الجواب: دونت أو لم تدون؟ بلا إشكال أن الأحاديث لم تدون في عهد رسول الله. وهنا فت سؤال كبير، خلوه علامة استفهام: لماذا أن رسول الله كما اهتم بالقرآن وجعل له من يحفظونه ويكتبونه ويدونونه، لم يختر مجموعة من أصحابه ليدونوا حديثه، مع أنه حديثه هو ماذا؟ هو وحي أيضا، كما سيأتي إن شاء الله في حجية السنة. لماذا لم يفعل رسول الله؟ لماذا لم يفعل؟ هذا السؤال لابد أن يجاب عليه أعزائي، واقعا سؤال مهم. لماذا أن رسول الله، وهو كان يعلم أنه أكو أناس يريدون أن يخفوا الحديث من بعده، يعلم أو لا يعلم؟ نعم، آثاره كانت واضحة. وعندما جئنا إلى بعده صلى الله عليه وآله، السلطة ماذا فعلت أعزائي؟ أجازت تدوين الحديث أم لم تجز؟ لم تجز تدوين الحديث، فمنع عن تدوين الحديث إلى أن وصلنا إلى العهد الأموي، يعني معاوية ومن بعد ذلك، أيضا منع أول تدوين للحديث مرتب ومنظم، بدأ أو وسط القرن الثاني أعزائي، يعني حدود 140 وما بعد أعزائي، يعني بعد أن مات كل الصحابة، بعد أن مات كل التابعين، لأن التابعين عموما أعزائي إلى أوائل القرن الأول انتهى كلهم تقريبا، آخرهم لعله 100 من الهجرة أو 110 من الهجرة، بعد إحنا أي تابعي ما عدنا، كل الذين جاءوا بعدهم ودونوا الحديث من هم؟ ها هذول تابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين، يعني كم واسطة إلى رسول الله؟ لو واسطتين لو شنو؟ لو ثلاث وسائط، يعني 150 سنة الحديث كان مدون لو شفوي أعزائي، فلهذا جاء فيه الوضع كما يشاءون. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء حتى يقاس إليه هذا صحيح أو ليس بصحيح، كل من أراد أن يضع وضع ماذا؟ وضع الأحاديث. وهذا ليس فقط أعزائي في تراث أهل السنة، في تراث الشيعة أيضا كذلك، لأنه إحنا لا يوجد عندنا مدونات للأحاديث الأئمة رسمية موجودة بأيدينا، إلا ما يقال عن الأصول 400 اللي نعرف عنها شيئا أو لا نعرف عنها شيئا، ها؟ لا نعرف أي شيء عنها. كل الذي وصلنا من الأصول 400 وصل إلى العلامة المجلسي 84 أصل كما يدعي، وكثير منها كذب لم يصلوا إليه، يعني مو يكذب العلامة المجلسي يخلوه مباشرة هسه هاي الجملة راح يقطعها يقولون يقول العلامة المجلسي يكذب، لا 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 أبدا، أريد أقول يقول أن هذا الأصل وصل ولكنه لم يثبت أنه وصل إليه، هذا واحد التفتوا لي. وما هو موجود بأيدينا 16 أصل اللي الآن مطبوع في الكتاب، 16 أصل مولان، هاي 400 أصل أين؟ لا نعلم عنه. نعم يقال أن الكليني كانت موجودة، هسه الكليني في 329 وفاته شلون حصل على الأصول اللي هي في القرن الأول والثاني والثالث؟ أيضا بحثه. إذن أعزائي طبعا نفس السؤال الذي وجهناه إلى 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 عصر النبي، لماذا لم يعين مجموعة من الصحابة لتدوين حديثه؟ لماذا أن الأئمة لم يعينوا مجموعة من موثقي أصحابهم لتدوين ماذا؟ لتدوين أحد، لماذا؟ هذا السؤال لابد أن يجاب عليه. طبعا هذا السؤال كما قلت هم موجه إلى ماذا؟ إلى أهل السنة وموجه إلى أشياء، لماذا أن الأئمة، مع أنهم أنتم لو تقرؤون التاريخ تجدون بأنه عشرات الروايات وردت عن الإمام الصادق والباقر والكاظم والرضا والجواد، تقول أنه كثر الوضاعة والكذابة ماذا علينا؟ دي يضعون في أحاديثنا الغلات، عندنا لو ما عندنا الروايات عندنا. سادتي موالي أنتم تعلمون أنه ستبتلي أحاديثكم بهذا، لماذا لم تعينوا جهة يثق بها الشيعة حتى يدونوا ماذا؟ حتى يدونوا أحاديثكم، ويصل إلينا كتاب معتمد من قبل الأئمة، مقرر من قبل الأئمة، نطمئن إلى الأحاديث الواردة فيه. وظاهرة الحديث كانت موجودة، يعني ظاهرة تدوين الأحاديث كانت موجودة، عندما ترجعون إلى مسند الإمام أحمد تجدون مسند الإمام الأحمد في أواخر القرن الثاني وأواسط القرن وأوائل القرن الثالث أعزائي، يعني عصر من؟ عصر من أعزائي؟ عصر الإمام الكاظم والصادق وما بعد ذلك، يعني ظاهرة التدوين كانت قد بدأت عند أهل السنة، لماذا هذه الظاهرة لم تبدأ عند أصحاب ماذا؟ عند أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. ولهذا أعزائي صريحا يقول هذه جاءتنا من التوراة من تفاصيل تعلقت باسم كل ابن من ابني آدم وحرفته وقربانه، ثم جعلت أصل الخلاف بين الأخوين في أمر امرأة أرادها كل منهما، أخت قابيل وأخت هابيل مولانا. وقد ذكر ابن كثير بشأن ابني آدم 9 قصص روايات ما شاء الله. هسه من أين دخلت؟ وهذه هي التي لوثت كل الموروث القرآني عندنا. لماذا؟ لأن أنت بعد لا تستطيع أن تفهم الآيات القرآنية إلا أن تضع على عينيك يا نظارة مولانا، ها؟ يا نظارة، نظارة القصص الإسرائيلية التي دخلت إلينا من الموروث الآخر. يعني أنت لا تستطيع أن ترجع إلى القرآن وتقرأها، حتى من تصعد على المنبر تقرأها مولانا، تقرأها وتفسر الآية وتفسرها من خلال ماذا؟ من خلال القصص مولانا. هذه القصص ممن؟ لا من النبي ولا من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن حادثة كربلاء أنت بيني وبين الله لا تفهمها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال أسرار الشهادات للدربندي، إلا كتاب لا أصل له مولانا. أكثر أحاديث الحوادث التي ذكرت لها، لها أصل أو ليس لها أصل؟ ليس لها أصل مولانا. في الأعم الأغلب هذني بدأت من القرن 7 والـ8 والـ9 والـ10، هاي كتب شهادة الإمام الحسين اللي هي مصادر مجعولة لا أصل لها. لابد أن نرجع إلى المصادر، ماذا؟ المصادر الأصلية. على أي الأحوال، هذا الكتاب أعزائي من الكتب الأساسية. وهنا أقول ليس مرادي أن كل ما ورد في الكتاب صحيح، ليس، لا ليس هذا، ولكنه يعطيك صورة حتى مباشرة تقرأ قصة في تبيان الطوسي، لو في مجمع البيان، لو أي كتاب، لو في نور الثقلين، لو في كتاب آخر من كتب الروايات، مباشرة لا تقول والروايات فسرت الآية شكل. لا أعزائي، في الأعم الأغلب هذه موروث جاءنا من الثقافات الأخرى. نرجع إلى أصل بحثنا أعزائي. بحثنا أنه قلنا يوجد اتجاهان في فهم موضوعات الأحكام الشرعية. الاتجاه الأول يرى أنها ثابتة لا تتغير بتغير الظروف المحيطة بالموضوع. الاتجاه الآخر يقول ماذا؟ يقول لا، أن الظروف والشروط والواقع الاجتماعي والثقافي والفكري المحيط بالموضوع تعد بمثابة القيود للموضوع والشروط للموضوع، بنحو إذا انتفت تلك الظروف والشروط فقد انتفى ماذا؟ فقد انتفى الموضوع، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. يعني بعبارة أخرى، هل يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات إطلاق الموضوعات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه قراءة محيطة بالموضوع. قرأتم في محله لكي نثبت الإطلاق نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. من مقدمات الحكمة ما هي؟ ها؟ عدم وجود قيد أو شرط أو احتمال القيد أو الشرط، وإلا مع وجود القيد والشرط يمكن إجراء مقدمات الحكمة أو لا يمكن؟ لا يمكن. هنا نحن ندعي أن الظروف والشروط والواقع المحيط بالموضوع هي بمثابة ماذا؟ بمثابة القرائن التي تمنع من انعقاد ماذا؟ من انعقاد الإطلاق، خصوصا على مبنى صاحب الكفاية اللي يقول بأنه أساسا لا بد من الأخذ بالقدر ماذا؟ بالقدر المتيقن. قدر المتيقن يعني ما هذا الموضوع ضمن هذه الظروف المحيطة به. هل يوجد في كلمات علماء الإمامية ما يشير إلى هذه النظرية ولو إجمالا أو لا؟ في عقيدتنا، ولكنه مع الأسف الشديد أن هذه النظرية التي جاءت في كلمات بعض كبار أعلام الإمامية لم يعتن بها، وإنما جعلت في الهامش وأقصيت من الفكر الأصولي، وهي النظرية التي يمكن أن نقف عندها ولو إجمالا، لأنه عادة لا يعتنى بها إلا نادرا. نظرية المحقق القمي صاحب قوانين الأصول، هذا الكتاب أعزائي من الكتب الأساسية في علم الأصول، ولكنه الآن في الأعم الأغلب إن لم أقل على القطع واليقين في مكتباتنا موجود هذا الكتاب غير موجود، أبدا لا نعتني به. مع أنه أتذكر بعض أساتذتنا مثل سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه كان يقول بأنه للسنين كنا ندرس هذا الكتاب درس في الحوزات العلمية، كان متن علمي نقرأه. كتاب القوانين، كتاب القوانين المعروف بكتاب القوانين اللي هو كتاب قوانين الأصول للمحقق القمي. أنا هاي الطبعة الحديثة مالتها ما موجودة عندي، وبحثت ما وجدتها. عندي الطبعة الحجرية مالتها مع الأسف الشديد، إذا الإخوة وجدونا هاي الطبعة الحديثة مالتها قيل بأنها مطبوعة طبعة حديثة، إذا وجدوها أعزائي يشترون فد نسخة أو يوجدوها في المواقع يسحبوننا إياها ويجيبوننا إياها بسيدي. هناك أعزائي في كتاب القوانين للأصول في الباب السادس في الكتاب، ما هي النظرية؟ خلي أنا أولا أقرر النظرية بنحو الإجمال. يعتقد القمي في هذا الكتاب أساسا الروايات الواردة عن النبي وعن أئمة أهل البيت قصد بها من؟ كل البشرية إلى قيام الساعة، لو قصد بها من كانوا في عصر النبي والأئمة من؟ يقول بأنه هذه الروايات قصد بها وإفهام من كان مشافها لهم ومخاطبا لهم. يعني النبي عندما كان يتكلم كان يريد أن يفهم من؟ يفهمني أنا اللي جالس الآن بعد 1000 سنة، لو يفهم أولئك الذين كان يخاطبهم. الإمام الصادق عندما كان يتكلم وتصدر منه الأحاديث كان يريد أن يتكلم مع البشرية إلى قيام الساعة، لو كان يريد أن يتكلم مع من؟ مع أولئك الذين قصد ماذا؟ قصد إفهامهم. مثال واضح أجيب لك أعزائي، أنا اللي الآن جالس هنا دا أتكلم، بيني وبين الله دا أتكلم كلاما أقصد به كل إنسان ولو قاعد في الشارع مولانا، لو قصدي إفهامكم أنتم أي منهم؟ يا هم من؟ هل يمكن أحد أن يقول حديثه كان حديثا؟ ها؟ حتى اللي قاعد مولانا الخباز والبقال والعطار همتين كان قاصدا ماذا؟ إفهامه. لا بد إذا كنت ذاك قاصد أن أتكلم بنحو يفهمه ماذا؟ ذاك أيضا. أما إذا كان قصدي إفهامكم فإذن بيني وبينكم توجد لغة مشتركة وجسور علمية تفهمني وأفهمك، أما الخارج عن هذا المجلس يفهم أو لا يفهم؟ لا يفهم بالضرورة. المحقق القمي هكذا يعتقد، يعتقد بأنه أساسا هذه الروايات الواردة عن النبي وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قصد بها إفهام المخاطبين والمشافهين بها لا مطلقا. النتيجة ما هي؟ النتيجة على هذا المبنى ما هي؟ أنا وأنت بعد مخاطبين بها أو لسنا مخاطبين بها؟ لسنا مخاطبين. هسه لماذا؟ له دليله. فقط أنا أولا أريد هذا الذي بحث عنه في بحث حجية الظواهر، ما يعبر عنه تفصيلات حجية الظواهر، واحدة من أهم التفصيلات ما هي؟ أن الخطابات الدينية هل هي للجميع أو مخصوصة بمن قصد إفهامه. هنا صريحا أعزائي في مواضع متعددة أنا أشير إلى موضع واحد منها، الموضع في أول باب الاجتهاد والتقليد من كتاب القوانين، يقول فإن حجية الظواهر نقول، لكننا نقول المسلم منه هو حجية متفاهم المشافهين والمخاطبين ومن يحذو حذوهم. فقط هذا، هؤلاء هم المخاطبون. إذن أنا مخاطب أو غير مخاطب أعزائي؟ أنا غير مخاطب. هسا لماذا أعزائي، لماذا أنه أنا غير مخاطب بها؟ يقيم دليلين على ذلك أعزائي، مو فقط دعوة، يقيم دليلين على ذلك. أنا أشير إلى هذين الدليلين أعزائي من كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه، سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، في مباني الاستنباط اللي هو من تقريرات بحثه، ما أدري الإخوة موجود عندهم ولا، ولكنه من مباني الاستنباط من أوسع تقريراته، فقط هذا الجلد موجود منه، مباني الاستنباط للسيد أبو القاسم الكواكبي من طلاب المبرزين القدامى للسيد الخوئي، اللي هي منشورات العزيزي قم إيران. هناك يقول، التفتوا جيدا، يقول: وعلى هذا الأساس أنه غالب ظواهر الكتاب والأخبار المروية عن العترة الطاهرة قصد بها أو مختصة بالمخاطب والمشافه بها. أعزائي هنا فد نقطة أكو، وهي أنه ما مقصود المخاطب والمشافة؟ وقعت تفسيرات متعددة في كلماتهم، بعضهم قال يعني الذي كان في مجلس الخطاب، يعني إذا كانوا 10 قاعدين يشمل غير 10 ولا يشمل؟ يقينا هذا مو مقصود المحقق القمي. أنا أفهم من القرائن الموجودة في كلامه أن مراد من المخاطبين والمشافهين يعني المعاصرين، ماذا؟ لعصره، المعاصرين له. لماذا أقول هذا الكلام؟ بينته، ها إن شاء الله أقول أين بينته. لماذا أقول هذا الكلام؟ للقرينتين اللتين يشير إليهما. القرينة الأولى لهذا البيان، يقول: وحاصل ما ذكره في المقام يرجع إلى أمرين، يعني دليله لإثبات هذا التفصيل يرجع إلى أمرين. أولا أن الظواهر لكي تكون حجة في أي كلام لابد أن لا تكون هناك قرائن محيطة، ماذا؟ محيطة بالكلام. وإلا إذا كانت هناك قرائن موجودة في الكلام نحن لم نقف عليها، يمكن أن نقول الظواهر حجة أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا فرضنا أنا عندما أتكلم معك كما أن الإمام أمير الإمام الحسين في قضية دخوله على والي المدينة قال: إذا أنا دخلت وبني هاشم كانوا في الخارج واقفين، قال: إذا وجدتم أنه ارتفع صوتي إذن أكو مشكلة بيني وبين والي المدينة، شو تسوون أنتم؟ عليكم ماذا؟ عليكم ادخلوا الباب، يعني أكو خطر علي. أما إذا وجدتم لا لم يرتفع صوتي، هذه قرينة. ما هي قرينة؟ بينه وبين بني هاشم. بيني وبين الله، هل يوجد عندنا دليل أنه لم تكن هناك قرائن محيطة بصدور الكلام من النبي والأئمة بينه وبين المخاطبين في عصرهم حتى ننفيها بعدم وجود القرينة؟ لأنه الآن احنا قاعدة كلما شككنا في القرينة ننفيها بأصالة شنو؟ لا أعزائي، هذا باطل كما بيناه، لأنه القرينة التي يمكن نفيها لا يوجد فيها احتمال الوجود، وإلا إذا كانت احتمال وإذا علمنا أنها موجودة ولكن شككنا أنها قرينة أو لا، لا يمكن نفيها بقرينة بأصالة عدم القرينة. خلوا ذهنكم يم، خلي ذهنك يم يا أعزائي. مرة يبعث لك شخص رسالة، ابعث لي، ولا تعلم أن الرسالة صفحة أو صفحتين، اللي واصل إليك صفحة واحدة، تحتمل لعله توجد صفحة أخرى في الرسالة، هنا ننفيها بأصالة عدم الصفحة الثانية بعدم القرينة، وأخرى لا، أنت تعلم بوجود صفحة ثانية ماذا من الرسالة، أو هذه الرسالة التي وصلتك نصفها مزق، تشك أن هذا الباقي الذي لم يصلك قرينة أو ليس بقرينة، يغير أو لا يغير، هنا لا يمكن نفيه بأصالة عدم القرينة. يعني مرة الشك في وجود الشيء وعدمه يعني كان تاما، فهنا ينفى بأصالة عدم القرينة، ومرة مو الشك في وجودها وعدم وجودها، الشك في قرينية الموجود مو في الوجود والعدم، كان شيء موجود ولكن نشك أنه قرين أو ليس بقرين. أعلام الإمامية قالوا بأن أصالة عدم القرينة لا تجري هنا، لماذا؟ لأنه نعلم بوجود شيء ولكن لا نعلم أنه قرين أو ليس بقرين، كيف تنفيها بعدم القرين؟ العقلاء لا ينفونها، يعني لا توجد عندنا، لا يوجد عندنا أصل أصالة عدم القرين. هنا يدعي، التفتوا جيدا، هنا يدعي المحقق القمي أنه بينهم وبين المتكلم وبين المشافه والخطأ مخاطب يوجد شيء، ولكن نشك أنه قرينة أو ليس بقرينة، لا يمكن نفيها بأصالة عدم القرين. ما أدري واضح يولا؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي هو ابتلاء عموم رواياتنا بذلك، وهو تقطيع ماذا؟ ها؟ تقطيع الروايات. تعلمون أن هذه القضية مو فقط موجودة في تراثنا، في تراث أهل السنة قبل تراث الشيعة، وهو أنه الروايات ماذا صار؟ قطعت. مع تقطيع الروايات ضاعت علينا قرائن أو لم تضع؟ يقينا ضاعت قرائن السياق، ضاعت علينا. ولهذا يقول سيد الخوي توضيحا لكلام المحقق القمي، يقول منع حجية الظواهر كبرويا إلى غير من قصد إفهامه، هذا هو الدليل الأول. لماذا؟ لأنه كانت هناك أمور ولا نعلم أنها تغير أو لا تغير. الثاني منع انعقاد الظهور بملاحظة وقوع التقطيع في الروايات. ولهذا ذكرنا في أبحاث سابقة أن سيد البروجردي حاول ماذا في كتابه جامع حديث الشيعة، ماذا فعل أعزائي؟ حاول أن يجمع الروايات المقطعة ويضعها في موضع واحد، لأن هذا التقطيع أضر كثيرا برواياتنا، نفس الحالة التي فعلها مسلم بعد البخاري. البخاري أيضا قطع ماذا؟ الروايات. ولهذا واحدة من المؤاخذات على كتاب صحيح البخاري أنه ماذا؟ أنه قطع الروايات. مسلم، صحيح مسلم عندما جاء ماذا فعل؟ حاول أن الرواية كاملة ينقلها في مكان واحد لا يقطعه. هذه من امتيازات صحيح مسلم على صحيح البخاري. ولذا هذا البحث أعزائي طبعا يبدأ من صفحة 222 23 24 25 26، يوضح النظرية كاملة. يقول وعلى هذا فلا تكون ظواهر الكتاب والسنة بالنسبة إلى أمثالنا حجة. وهذا معنى قوله انسداد باب العلم والعلم علينا. باب العلم يعني اليقين، العلمي ما هو؟ يعني حجية الظواهر، لأن الظواهر لا تفيد إلا ظنا، ولكن ظنا خاصا جعله الشارع حجة. المحقق القمي يقول لا باب العلم منفتح علينا ولا باب العلمي منفتح علينا، يعني الظن الخاص المعتبر حجة. وعلى هذا الأساس يقول لعدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بإفهام أولاً، لوجود أمور لا نعلم أنها تغير أو لا تغير، وعدم انعقاد الظهور للأخبار من جهة وقوع التقطيع فيها ثانياً، فينسد طريق العلم والعلمي معا إلى معظم الأحكام. يغلق الباب. إذن ما هو الطريق عمل؟ ها؟ من هنا قالوا بنظرية ماذا؟ ها؟ نظرية حجية الظن العام، اللي هو إما من باب الكشف وإما من باب الحكومة، اللي الآن في حوزاتنا العلمية بعد باب الانسداد نقرأه أو لا نقرأه، فلهذا الطالب يكون مجتهدا ولا يعرف شيئا عن باب الانسداد مع أنه نظرية قائمة. هذا البحث أعزائي أنا عرضت له في شرح الحلقة الثالثة أعزائي المجلد الخامس من الدليل الشرعي في صفحة 409، القول الثاني التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. هناك أقول ذكرت عدة تفسيرات للمقصود بالإفهام في كلمات المحقق القمي، فمنهم من فسره بالمخاطب في قبال من لم يقصد إفهامه الذي هو غير المخاطب، اللي هذه نظرية بنظري غير صحيحة، ومنهم من فسره بالمشافة وغير المقصود بالإفهام هو غير المشافة. ونحن نقول، التفتوا جيدا، هسه هذا مقصوده أو لا أعلم، ولكن فهمي من مجموع كلام هذا المعنى. ونحن نقول أن المراد من المقصود بالإفهام ليس خصوص المخاطب ومن كان حاضرا في جلسة الخطاب، بل هو المخاطب بذلك الزمان. يعني ماذا مقصودنا من الزمان؟ شنو؟ مو الشهر الكذائي، مقصودنا ماذا؟ الظروف التي محيطة. لوضوح أن الأئمة عندما كانوا يعطون الرواية إلى زرارة لا يخصونه بها دون غيره، هو المخاطب هو المشابه، يعني فقط إليك الآخرين لا مو هذا مراد، بل هي له ولمن هو حوله، يعني لمن يعيش معه. إذن المراد بمن يقصد إفهامه الأعم من المخاطب والسامع في ذلك الزمان، أما السامع في الزمان اللاحق فحيث أن الظهورات ظواهر اجتماعية ثابتة لو متغيرة. ها؟ قرأنا في علم الاجتماع أعزائي في علم الاجتماع أن الظواهر ثابتة لو متغيرة، وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي. قالوا بأنه إذا شككنا أن الظهور الذي نفهمه في زماننا غير الظهور الذي كان في زمان الأئمة نثبته ماذا؟ بأي طريق؟ بالاستصحاب القهقرائي، نقول هذا الذي نفهمه هو الذي كان يفهمه. لماذا؟ لأن الظهور ثابت لو متغير. ها؟ الظهورات متغيرة. يقول فلا يكون مقصودا بالإفهام لما ذكرنا سابقا إلى آخره، اللي بحثه سيأتي. إذن أعزائي أنا أعتقد الوقت ما الآن داركنا، أنا أعتقد هذه النظرية تستحق ماذا؟ تستحق أن نقف عندها جيدا. طبعا مو أريد أقف هذا بحث علم في علم الأصول، لكن أريد أقول أن المحقق القمي توجد في كلماته إشارات، ولذا أنا هذا تعليقاتي على مباحث الحجج والأصول العملية، تقريرات سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه اللي هي تقريرات سيد محمود الهاشمي. هناك في المجلد الرابع، أنا معلق عليهن هذني بحسب فهمي لمطالب السيد، بعد أن يأتي في الجزء الرابع صفحة 273 يقول التعرض التفصيل بين المقصودين بالإفهام، يقول بناء أعلق أنا بناء على أن الظهور يتأثر بالعوامل الثقافية والشرائط الزمانية، وأن كل زمان له ظهور خاص به، فهذا القول يكون فيه وجاهة، فتدبره جيدا. هذا التعليق أنا معلقة على هذا الكتاب الله يعلم قبل 22 سنة مولانا. ليتبادر إلى ذهن الأعزاء هسه هاي النظرية الآن أنا واصل إليها. لا أعزائي، مشتغل عليها من قبل ربع قرن مولانا. هذا التعليق أنا معلقة أقول خصوصا على مباني نظرية تغير، ماذا؟ تغير الظهورات الواردة في النصوص الدينية. تتمت هذه النظرية ستأتي، وأشير إلى أشخاص آخرين أيضا آمنوا بهذا ولكن لم يستخلصوا منها نظرية متكاملة، والحمد لله رب العالمين.